أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في تحديد العرض الذاتي، في تعريف العرض الذاتي، في معرفة ما هو المراد من العرض الذاتي عند المشهور، وفي اعتراض المحقق العراقي. وقلنا بأن صور العرض، صور العروض، صور الأوصاف المنتسبة إلى الأشياء، صور الأعراض المنتسبة المضافة إلى الأشياء أو إلى الشيء تتصور على صور. الصورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات، كما قلنا أو نقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، هذا المثال الذي ذكرناه قلنا وضمن هذه المرحلة ولتقريب المطلب والصورة. هذا هو الذاتي في كتاب الكليات، فالإنسان حيوان، الإنسان الحيوان، الإنسان ناطق، الإنسان الناطق. فالناطق هو عرض يعرض على، هذا ليس عرض مقابل الجوهر، وإنما نقول هو عرض أو هو وصف يوصف به الإنسان وينسب إلى الإنسان أو يحمل على الإنسان أو يسند إلى الإنسان أو يعرض للإنسان بأي نوع أو على بعض الأنواع أو على بعض اللحظات، فهو عرض ذاتي في باب الكليات الخمس. إذن عندي أولا أول صورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات الخمس، والصورة الثانية الذاتي في كتاب البرهان، ومنه عروض الحرارة على النار واتصاف النار بالحرارة، فنقول النار حارة، وأيضا اتصاف الأربعة بالزوجية وعروض الزوجية على الأربعة، فنقول الأربعة زوج. الصورة الثالثة واسطة تعديدية وتكون خارجية، كعروض الحرارة على الماء بواسطة المجاورة. والصورة الرابعة واسطة تقييدية، إلى الصورة السابعة واسطة تقييدية. الصورة الرابعة واسطة تقييدية خارجية، والصورة الخامسة أيضا واسطة تقييدية لكنها داخلية، والنسبة بينهما في هاتين إما أعم أو أخص. وتأتي الصورة السادسة أيضا واسطة تقييدية لكن مباينة، وما بعدها الصورة السابعة أيضا تكون مباينة، وفي السادسة تكون الواسطة تقييدية مباينة ذاتا لا وجودا، وفي السابعة تكون مباينة ذاتا ووجودا. في الصورة الرابعة قلنا واسطة خارجية أو واسطة تقييدية خارجية، وقلنا الشيء يكون جزءا تحليليا من الواسطة، وقلنا الواسطة هي المعروضة للعرض حقيقة، وأيضا نقول بأن ذا الواسطة أيضا يكون معروضا للعرض لكن بالضمن. والصورة الرابعة قلنا أيضا واسطة تقييدية، لكن هذه الواسطة داخلية وليست خارجية. وكان المثال في الرابعة هو اتصاف الجنس الحيوان، اتصاف الحيوان بأنه ضاحك أو بالضاحك بواسطة النوع الإنسان، هذه واسطة تقييدية خارجية. وفي الصورة الخامسة مثالها اتصاف النوع بالعرض بواسطة الجنس، وفي الصورة الرابعة والخامسة نتصور قلنا النسبة حتى نفرق بين الرابعة والخامسة من جهة والسادسة والسابعة من جهة، بأننا في الرابعة والخامسة يوجد نسبة بين الواسطة وذي الواسطة، إما أعم أو أخص، هذا أعم من هذا أو هذا أخص من هذا، وكما بينا من شروط الصورة الرابعة والخامسة. في السادسة لا يوجد تباين، علينا أن نلتفت إلى أنه في السادسة أيضا واسطة تقييدية لكن مباينة، يوجد تباين، والتباين إما يكون بالذات كمثال اتصاف الحيوان بأنه مدرك الكليات بواسطة الناطق، فالناطق هو مدرك الكليات أو إدراك الكليات يعرض، أو مدرك الكليات يعرض الناطق، والحيوان يتصف بأنه مدرك الكليات بواسطة الناطق. والناطق والحيوان يوجد بينهما تباين ذاتي لا وجودي. الصورة السابعة قلنا مثالها هو اتصاف الجسم بالسرعة بواسطة الحركة، فالحركة هي التي توصف بالسرعة والبطء حقيقة. وأيضا نلاحظ بأن الجسم يباين الحركة. الآن ما هو مبنى العراقي؟ العراقي المحقق العراقي أشار إلى أن تقسيم العرض إلى العرض الذاتي والعرض الغريب، الآن بصورة عامة قلنا الصور التي نتصور فيها العرض أو نتصور فيها العروض أو نتصور فيها كيفية اتصاف الأشياء بالأعراض أو بالأوصاف. الآن من هذه الأقسام أو من هذه الصور هو يمثل أو يعتبر من العرض الذاتي، ومن منها يعتبر من العرض الغريب؟ لنسلم جميعا ويسلم الجميع بأن الصورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات الخمس، والصورة الثانية الذاتي في كتاب البرهان، هو من العرض الذاتي. إذن الصورة الأولى عرض ذاتي والصورة الثانية عرض ذاتي. نأتي إلى الصورة الثالثة سيكون فيها بعض النقاش، ويبقى أيضا بعض النقاش في باقي الصور، لكن مجرد الآن الشيء المتفق عليه هو الصورة الأولى والثانية وهي من العرض الذاتي. لاحظ، وأيضا نحن نلاحظ لأن الكلام في اللحاظ، نقول أشار المحقق العراقي إلى أن تقسيم العرض إلى العرض الذاتي والعرض الغريب يكون بلحاظين، واللحاظان هما: اللحاظ الأول يقول مناط القسمة، يعني نقسم هذه الصور ونصنف هذه الصور لو صح التعبير، ونقول الصورة الفلانية والصورة الكذائية والصورة الكذائية في أو تعتبر من العرض الذاتي، والصور الأخرى مثلا تكون من العرض الغريب. المناط في هذه القسمة المناط مختلف أو يختلف، وباختلاف المناط تختلف القسمة. كيف الآن ندخل في التفصيل؟ نقول تقسيم العرض إلى عرض ذاتي وعرض غريب يكون بلحاظين، إذن يوجد قسمتان. يوجد تقسيمان. إذن يكون بلحاظين، اللحاظ الأول لحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أو الحقيقيين، لحاظ صحة الحمل والإسناد، يعني لنقل من الجانب اللغوي من الجانب العرفي، هل يصح حمل هذا على هذا، وهذا الحمل هل هو حقيقي أو مجازي، هل هو حقيقي أو اعتباري وعنائي وتنزدي لو صح التعبير أو مجازي. فإذا كان الحمل وكان الإسناد إسناد هذا إلى هذا أو هذا إلى ذاك هو حمل حقيقي، هو إسناد حقيقي، وحسب القوانين لنقل اللغوية والعرفية العامة، فإذا صح الإسناد والحامل كان من العرض الذاتي، نقول إذا صح الحمل والإسناد الحقيقي، لأنه في المجاز أيضا يصح الحمل والإسناد ولكن على نحو المجازية، واضح؟ نؤكد على كلمة الحقيقة أو الحقيقية. إذن الآن بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين، فإذا صح الحمل والإسناد الحقيقيين فإذا صح الحمل والإسناد الحقيقيان فهو من العرض الذاتي، وفي غير هذا إذا لم يصح الحمل والإسناد الحقيقي فهو من العرض الغريب. وعلى هذا اللحاظ فسيكون التقسيم كما يلي لو صح الكلام، وعلى هذا اللحاظ تكون الصور الست الأولى، تكون الصور الست الأولى، الصور كلها، تكون الصور الست الأولى كلها من العرض الذاتي، وذلك لصحة الحمل والإسناد الحقيقي فيها، وتكون فقط الصورة السابعة، الصورة الأخيرة السابعة هي من العرض الغريب، وذلك لأن الإسناد والحمل فيها في الصورة السابعة ليس حقيقيا. ففي المثال، مثال الصورة السابعة، فإن إسناد السرعة أو البطء إلى الجسم ليس حقيقيا، أي الجسم سريع الجسم بطيء، عندما نقول الجسم سريع الجسم بطيء ليس من الإسناد الحقيقي ولا من الحمل الحقيقي، فالإسناد الحقيقي والحمل الحقيقي يكون بإسناد السرعة أو البطء للحركة وليس للجسم. هذا اللحاظ الأول. إذن بناء على اللحاظ الأول فيكون التقسيم كما يلي: الصور الست الأولى هي من العرض الذاتي، والصورة الأخيرة هي من العرض الغريب. وهذا يعني بناء على هذا اللحاظ، هذا يعني رد على تعريف المشهور، لو الآن سلمنا بأن المشهور أيضا يبني على هذا التقسيم، أي المشهور أيضا يلاحظ الحمل والإسناد وصحة الحمل والإسناد الحقيقي، وقد أخذه في مناط التقسيم والصور في العرض والعروض، فيأتي الإشكال، نقول للمشهور في الصورة الأولى والثانية نسلم معك بأن هذا ما يعرض بلا واسطة فهو من ال أو هذا ما يعرض بلا واسطة فهو من العرض الذاتي. أما في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فيوجد فيه إشكال عليك أيها أيها المشهور، وعلى تعريفك أيها المشهور. ففي الصورة الثالثة في الحيثية التعليلية هنا نقول بناء على هذا التقسيم فهو من العرض الذاتي، وهذا يشمل الواسطة التعليلية الأعم والأخص والمباينة. وأنت لا تقول بهذا، وأن فقط تقول إذا كانت الواسطة مساوية، وهذا يشمل الأعم والأخص والمباين. ونفس الكلام أيضا في الصورة الرابعة، أيضا يشمل غير المساوية، أو إذا لم تكن الواسطة مساوية أيضا في الرابعة الواسطة غير مساوية، وفي الخامسة الواسطة غير مساوية، وفي السادسة الواسطة أيضا غير مساوية، الواسطة مباينة. هذا بناء على اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، أي القسمة الثانية، التقسيم الثاني للعارض، نقول لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. إذن مرة قلنا لحاظ الإسناد والحمل، فالصور الست الأولى هي من العرض الذاتي، والصورة الأخيرة هي من العرض الغريب. أما بلحاظ اللحاظ الثاني، أما بلحاظ لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، صحة اتصاف وصحة عروض، هل فعلا هذا العرض يعرض هذا الشيء أو لا، هو يعرض الواسطة ولا يعرض هذا الشيء، هل هذا يعرض هذا الشيء بالاستقلال أو لا، هذا يعرضه بالتضمن لأنه يعرض الواسطة وهذا جزء من الواسطة فهو يعرض هذا الجزء بالتضمن أو بالضمن، أو أن هذا العرض لا يعرض هذا الشيء فقط يعرض الواسطة. لاحظ يعني صحة الحمل غير صحة الاتصاف والعروض. يصح أن أحمل هذا على هذا وأسند هذا على أسند هذا لهذا على نحو الحقيقة، لكن ممكن أن يكون هذا غير معروض، هذا لا يعرض هذا على نحو الحقيقة، وهذا لا يتصف بهذا على نحو الحقيقة. يصح الحمل لكن لا يصح الاتصاف والعرض الحقيقي، يصح الحمل والإسناد الحقيقي لكن لا يصح الاتصاف والعروض الحقيقي. نقول إذن اللحاظ الثاني لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. وعلى هذا اللحاظ، لاحظ الأول الصورة الأولى، الصورة الثانية تكون من العرض الذاتي، هذا لا إشكال فيه لأنه لا توجد واسطة في المقام، ونحن نقول يوجد عرض يعرض المعروض، يعرض الشيء، والإشكال من أين يأتي؟ نقول هل يعرض هذا يعرضه على نحو الحقيقة أو يعرضه على نحو المجاز أو يعرضه بالضمن أو بالاستقلال، هذه العبارات أو العناوين التي تذكر هذه متى تتصور؟ تتصور إذا وجدت واسطة، فنقول هل هذا يعرض الواسطة، وبعد ذلك نقول بأنه يعرض الشيء، يعرض الواسطة أو نعم ويعرض ذا الواسطة أو لا يعرض الواسطة ولا يعرض ذا الواسطة أصلا، أو يعرض الواسطة ويعرض ذا الواسطة بالضمن. أما إذا لا توجد واسطة فلا نتصور أن هذا يعرض هذا بالضمن لأنه لا يوجد كل، ولا نتصور جزئية هذا لكل، عدم وجود الكل، عدم وجود الواسطة، ولا نتصور العرض لو صح التعبير غير غير الحقيقي، غير الحقيقة في المقام، أي لا نتصور العرض المجازي لأننا لا نقول أو لا نتصور أو لم نطرح هنا بالنسبة للصورة الأولى والثانية، لم نطرح واسطة حتى نتصور فيها العرض الحقيقي والعروض الحقيقي وبعد ذلك نتحدث عن عرض مجازي. وعندي عرض واحد، عندي وصف يعرض الشيء، يعرض الذات، فلا يوجد عندي إلا العرض والاتصاف الحقيقي. إذن الصورة الأولى والثانية تكون من العرض الذاتي سواء باللحاظ الأول أو باللحاظ الثاني. الصورة الثالثة أيضا باللحاظ الأول كانت هي من العرض الذاتي، أما باللحاظ الثاني وهو لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، فنقول أيضا هنا بأن الواسطة تعليلية كسيارة الحمل كما قلنا، تنقل البضاعة وتضع البضاعة، تنقل البضاعة من هذا المخزن إلى هذا المخزن، من هذه المنصة إلى هذه المنصة، من هذا المعرض إلى هذا المعرض، من هذا المعروض إلى هذا المعروض. فالبضاعة تعرض هذا، الوصف يعرض هذا، العرض يعرض هذه المنصة، يعرض هذا المعرض، يعرض هذا المخزن، والسيارة تذهب أو حتى لو وقفت فلا يوجد عليها وهي غير محملة لو صح التعبير بالبضاعة أو بالعرض أو بالوصف. فإذن ما هو الموصوف؟ ما هو المعروض؟ نقول المعروض هو هذا المخزن، المعروض هو هذه المنصة، المعروض هو هذه البقعة الذي أو التي وضع عليها البضاعة أو وضعت عليها الأوصاف أو الأعراض. إذن الموصوف هو الشيء، هو الذات، هو ذو الواسطة، والواسطة ذهبت، فرغت الحمل، فرغت البضاعة، فرغت العرض، فرغت الوصف، أنزلت البضاعة، أنزلت العرض، أنزلت الوصف. واضح المسألة؟ إذن العرض هنا، الاتصاف هنا، العروض هنا، يعني عروض البضاعة على المنصة أو على المخزن أو على هذه البقعة، أو عروض البضاعة على السيارة، تقول على المخزن، على البضاعة، على هذه البقعة. إذن العروض والاتصاف الحقيقي يكون على ذي الواسطة، على الشيء، على الذات، أما الواسطة فهي لا تتصف. هذه في الحيثية التعليلية، الواسطة الثبوتية، واسطة في ثبوت العرضي لهذا المعروض، في ثبوت العرضي للشيء أو للذات أو لذي الواسطة. إذن عندي الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي لصحة الاتصاف والعروض الحقيقي فيها. إذن نقول على اللحاظ الثاني، نقول على اللحاظ الثاني وهو لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، على هذا اللحاظ أليف تكون الصور الثلاث الأولى واحد، الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي. إذن أليف تكون الصور الثلاث الأولى، أي الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي، وذلك لأن الموضوع أو الشيء أو لأن ذا الواسطة هو المعروض الموصوف الحقيقي للوصف، وكما بينا في مثال السيارة والبضاعة. هذا ألف. باء، الصورة الخامسة والسادسة والسابعة. في الصورة السابعة المسألة أيضا واضحة، قلنا أن الحركة هي التي تتصف حقيقة بالبطء وبالسرعة، أما الجسم فهو لا يتصف بها حقيقة، لا تعرض عليه الحركة، لا تعرض عليه الحركة حقيقة، لا تعرض عليه عفوا السرعة والبطء حقيقة، وإنما تعرض عليه السرعة والبطء بواسطة الحركة، والحركة هي التي تتصف بالسرعة والبطء على نحو الحقيقة. فإذن لا يتحقق صحة الاتصاف والعروض في الصورة السابعة، لا يتحقق الاتصاف والعروض لا بالاستقلال ولا بالضمن. وفي الصورة السادسة أيضا تباين عندي، وأيضا نقول بأن الواسطة أي التباين الذاتي قلنا بين الواسطة وذي الواسطة. أيضا في الصورة السادسة أيضا الواسطة تقييدية، عندما نقول في الصورة السابعة الواسطة تقييدية، إذن الواسطة هي التي تتصف بالعرض وبالوصف، وبعد ذلك نقول هل يتصف ذو الواسطة إذن بها؟ بالسابعة قلنا لا يتصف. أيضا في السادسة الواسطة تقييدية، إذن الواسطة تتصف بالوصف، تتصف بالعرض، العرض والوصف يعرض على الواسطة، هل يعرض على ذي الواسطة حقيقتين؟ يعرض على ذي الواسطة استقلالا؟ لا، لا نتصور فيه لا الاستقلالية ولا الضمنية، لا نتصور الضمنية، لأن الواسطة وذا الواسطة بينهما التباين، فلا نتصور كل وجزء حتى نقول هذا بالاستقلال وهذا بالضمن. وأيضا الاتصاف والعروض أي عروض إدراك الكليات على الحيوان ليس حقيقيا، بل أن الناطق هو الذي يعرض عليه إدراك الكليات، أو أن إدراك الكليات يعرض على الناطق حقيقة ولا يعرض على الحيوان حقيقة. الحيوان لا يتصف بإدراك الكليات حقيقة، والناطق هو الذي يتصف بإدراك الكليات حقيقة. والصورة السادسة أيضا من العرض الغريب، نحن نتحدث ضمن هذه المرحلة، وإن شاء الله نجد بأن هذا الكلام فيه الكفاية، ويعني نكتفي ونطلب أيضا الفهم ضمن هذا المستوى. الصورة الخامسة كان المثال فيها اتصاف النوع، هي واسطة تقييدية داخلية، وقلنا اتصاف النوع بالعرض بواسطة الجنس، اتصاف النوع بالعرض بواسطة الجنس، يعني عنوان الماشي لو صح التعبير، نقول الحيوان ماشي، الجنس يتصف بالمشي، الحيوان يتصف بالمشي لو صح المثال، مجرد نريد أن نطبق أو نقرب ضمن هذه المرحلة. أو لنقول التحرك أو متحرك، يعني نريد أن ندخل بأن المقوم و المحدد والفصل والذات والذاتي الذي يقوم الجنس، هل يقوم الفصل الذي يقوم الفصل، هل يقوم الجنس، لا نريد أن ندخل بهذه، لكن نقول الوصف العرض الذي يعرض الجنس الذي يعرض الحيوان، والحيوان هو واسطة في مثال الصورة الخامسة، الذي يعرض الحيوان حقيقة، والكلام في واسطة تقييدية، إذن هو يعرض الحيوان حقيقة، فهل هو يعرض الإنسان حقيقة؟ هناك قلنا في الصورة الخامسة سجلنا بأن لا يكون ذو الواسطة معروضا للوصف حقيقة، لماذا؟ قلنا لأن ما يعرض الجزء لا يعرض الكل، إذن هناك الشيء، هناك ذو الواسطة الشيء لا يعرض عليه الوصف والعرض حقيقة. إذن العرض غير حقيقي بالنسبة إلى الشيء، بالنسبة إلى ذي الواسطة. إذن الخامسة أيضا من العرض الغريب، تبقى الصورة الرابعة عندي فيها من النقاش. إذن قلنا اللحاظ الثاني لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، وعلى هذا اللحاظ نقول أليف تكون الصور الثلاث الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي، وذلك لأن الموضوع أو الشيء أو لأن ذا الواسطة هو المعروض الموصوف الحقيقي للوصف. طبعا عندما نذكر الموضوع أو الشيء أو نذكر ذا الواسطة، طبعا في الصورة الأولى والثانية لا نتصور الواسطة حتى نقول هنا ذا الواسطة، وإنما مجرد لطرح كل المحتملات أو كل العناوين التي ممكن أن توجد في كل الصور أو توجد في بعض الصور. باء تكون الصور الثلاث الأخيرة الخامسة والسادسة والسابعة من العرض الغريب، وذلك لأن الأوصاف أو الأعراض فيها في هذه الصور الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك لأن الأوصاف الأعراض فيها ليست عارضة حقيقة على الشيء، ليست عارضة حقيقة على ذي الواسطة، بل هي عارضة على الواسطة حقيقة، لذلك قلنا واسطة تقليدية وليس على ذي الواسطة. هذه الصورة الخامسة والسادسة والسابعة. تبقى عندي ويبقى عندي الصورة الرابعة، الصورة الرابعة فيها فرضان. الآن إذن عندي الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي، هذا على اللحاظ الثاني، وأيضا الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي على اللحاظ الأول، لحاظ الإسناد والحمل. الصورة الخامسة والسادسة والسابعة بناء على اللحاظ الثاني هي من العرض الغريب، وبناء على اللحاظ الأول تكون الصورة الخامسة والسادسة من العرض الذاتي، والصورة السابعة هي من العرض الغريب. نأتي إلى الصورة الرابعة وهي بناء على اللحاظ الأول فهي من العرض الذاتي. الآن على الصورة الرابعة على اللحاظ الثاني، الصورة الرابعة فيها فرضان، وعلى كل فرض يكون لها حكم. الفرض الأول اشتراط استقلالية العروض، الفرض الثاني عدم اشتراط استقلالية العروض. نقول على الفرض الأول، إذن الصورة الرابعة فيها فرضان، الفرض الأول اشتراط استقلالية العروض. الآن نقول إذا اشترطنا في العرض الذاتي، إذا اشترطنا في العرض الذاتي ماذا نشترط؟ إذا اشترطنا استقلالية العروض، أي أن العرض يعرض المعروض، يعرض الشيء، يعرض ذا الواسطة بالاستقلال وليس بالضمن، التفت، يعرض الشيء بالاستقلال وليس بالضمن. إذا اشترطنا الاستقلالية وأن العرض وأن الوصف يعرض الشيء بالاستقلال وليس بالضمن، فهنا نقول هذه الصورة الرابعة من العرض الغريب، لأن الصورة الرابعة أيضا واسطة تقييدية، فالعرض يعرض الواسطة بالاستقلال، وهو يعرض ذا الواسطة ويعرض الشيء بالضمن وليس بالاستقلال، فإذن لا يتحقق شرط استقلالية العروض، فإذن من العرض الغريب. لاحظ، إذن نقول الصورة الرابعة فيها فرضان، الفرض الأول اشتراط استقلالية العروض. إذا بنينا وبنينا على أنه يشترط في العرض الذاتي استقلالية العروض، فعلى هذا الفرض تكون الصورة الرابعة من العرض الغريب، وذلك لأن الوصف أو العرض ليس عارضا على الشيء على ذي الواسطة بالاستقلال، إذا نقول عفواً، فعلى هذا الفرض تكون الصورة الرابعة من العرض الغريب، وذلك لأن الوصف أو العرض ليس عرضاً على الشيء على ذي الواسطة بالاستقلال، ولكنه عرض عليه بالضمن، لكننا اشترطنا استقلالية العروض. وهنا على هذا الفرض لا يتحقق الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى الشرط انتفى كون العرض من العرض الذاتي، فيكون من العرض الغريب، فينتفي الشرط أي ينتفي استقلالية العروض، ينتفي الشرط فلا يكون من العرض الذاتي بل يكون من العرض الغريب. هذه الصورة الرابعة، الفرض الأول. أما إذا اشترطنا أو أما إذا لم نشترط الثاني، قلنا الفرض الثاني عدم اشتراط استقلالية العروض، فهنا نقول المهم يتحقق العروض الحقيقي، يتحقق الاتصاف الحقيقي، وهنا نقول في الصورة الرابعة يوجد اتصاف حقيقي بالعرض بالوصف، لكن هذا الاتصاف ليس على نحو الاستقلالية وإنما على نحو الضمن والتضمن، والضمن نعم، لكن مع هذا نقول هو من العرض الذاتي. لماذا؟ لأننا لم نشترط، لاحظ، لأننا لم نشترط استقلالية العروض. المهم يتحقق العروض، المهم يتحقق الاتصاف الحقيقي، وهذا عروض حقيقي واتصاف حقيقي. لاحظ هنا على هذا الفرض تحقق، يعني في الصورة الرابعة يتحقق العروض والاتصاف الحقيقي، لكن لا تتحقق الاستقلالية للعروض والاتصاف. لاحظ، يتحقق العروض والاتصاف الحقيقي، لكن لا يتحقق العروض والاتصاف الاستقلالي، لا، يتحقق عروض واتصاف حقيقي مع عروض واتصاف ضمني وليس مع عروض واتصاف استقلالي. إذن تتحقق الحقيقة مع الضمنية. إذن الفرض الثاني عدم اشتراط استقلالية العروض. إذا بنينا على عدم اشتراط استقلالية العروض في العرض الذاتي، فعلى هذا الفرض تكون الصورة الرابعة من العرض الذاتي. الفرض الأول قلنا مع اشتراط استقلالية العروض تكون الصورة الرابعة من العرض الغريب. أما هنا الفرض الثاني مع عدم اشتراط استقلالية العروض، فعلى هذا الفرض تكون الصورة الرابعة من العرض الذاتي، وذلك لأن الوصف أو العرض يكون عارضا على الشيء على ذي الواسطة ضمنا، فالوصف العرض يعرض على الواسطة بالاستقلال ويعرض على ذي الواسطة بالضمن، لكنه كما قلنا يعرض على ذي الواسطة، والعرض والوصف حقيقي لكنه ضمني وليس على نحو الاستقلال، وهذا لا يضر على هذا الفرض لأننا لم نشترط الاستقلالية في العروض. إذن عندي في هذا المقام، في هذا اللحاظ، لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، لنقول يعني نحتاج إلى تحقق وتواجد ووجود شرطين بلحاظ، لنقول دقي أو بلحاظ أعمق. الشرط الأول هو صحة الاتصاف والعروض، صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، هذا أولا. وفي الصورة الرابعة على الفرض الأول نحتاج إلى أيضا لحاظ اشتراط استقلالية العروض، حتى تدخل الصورة الرابعة في العرض الغريب. أو قلنا نحتاج إلى لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، طبعا هذا في كل الصور. وأيضا في الصورة الرابعة نحتاج إلى لحاظ عدم اشتراط استقلالية العروض بناء على الفرض الثاني. الآن لنرى المحقق العراقي ماذا يختار من هذا، أو لنقل ماذا يستظهر من كلام من مباني المشهور. لاحظ، نرجع إلى أصل القضية، أين عندي الخلاف لو صح التعبير؟ عندي الخلاف أولا في لحاظين وبعد ذلك في فرضين. الخلاف الأول في لحاظين، في لحاظ، نقول لحاظ صحة الحمل والإسناد، أو في لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. لحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقي أو لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. فهل أن الحكماء، هل أن الفلاسفة، هل أن المحققين ممن طرح هذا التعريف، تعريف العرض الذاتي والغريب، هل وقسم العرض إلى عرض ذاتي وعرض غريب، هل لاحظ وكان مناط القسمة لو صح التعبير، أو اشترط في القسمة أن يكون اللحاظ لحاظ الإسناد والحمل الحقيقي في العرض الذاتي أو لا؟ أنهم لاحظوا الاتصاف والعروض الحقيقي في العرض الذاتي. هل لاحظوا اللحاظ الأول أو اللحاظ الثاني؟ هذا علينا أن نستظهر ماذا أراد المحققون من هذا، ماذا أراد الحكماء من هذا. هل أرادوا وهل لاحظوا اللحاظ الأول أو اللحاظ الثاني؟ هل لاحظوا صحة الحمل والإسناد وحصل التقسيم بين العرض الذاتي والغريب، أو لاحظوا صحة الاتصاف والعروض وصار التقسيم؟ هذا علينا أن نشخص هذا أولا. ومن كلمات المشهور يجب أن يعني نحدد ونشخص ماذا اختاروا. بعد ذلك نأتي نقول بعد هذا، هل أن المشهور في حالات الصورة الرابعة، لنرجع خطوة، نقول هل أن المشهور اختار اللحاظ الأول أو اللحاظ الثاني؟ إذا قلنا واستظهرنا من كلمات المشهور بأنهم اختاروا اللحاظ الأول، لحاظ صحة الحمل والإسناد، فلا إشكال عندي في الصور التي طرحت. كل الصور التي طرحت قلنا الصورة الأولى إلى الصورة السادسة تكون من العرض الذاتي، وفقط تكون الصورة السابعة من العرض الغريب، وانتهينا، لا إشكال في هذا، انتهى. نقول الآن لو بنينا ولو استظهرنا بأن المشهور أو بأن المحققين اختاروا اللحاظ الثاني وهو لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، هنا يأتي أو يتفرع الكلام. بعد أن نقول بأنهم إذا اختاروا اللحاظ الثاني فإنهم يسلمون بأن الصورة الأولى والثانية والثالثة بناء على اللحاظ الثاني هي من العرض الذاتي، والصورة الخامسة والسادسة والسابعة هي من العرض الغريب. تبقى الصورة الوسطى، الصورة الرابعة. هنا نقول بناء على إذا اختاروا اللحاظ الثاني، هنا نقول في الصورة الرابعة أيضا نحتاج إلى أن نستظهر بأن المشهور هل اختار في الصورة الرابعة الفرض الأول أو الفرض الثاني. فإذا اختار الفرض الأول، أي اختار اشتراط استقلالية العروض، فالصورة الرابعة من العرض الغريب، فسيكون مبنى المشهور هو أن الصورة الأولى والثانية والثالثة فقط من العرض الذاتي، والصورة الرابعة إلى السابعة من العرض الغريب. أما إذا استظهرنا بأن المشهور اختار الفرض الثاني، أي عدم اشتراط استقلالية العروض، فتكون الصورة الرابعة من العرض الذاتي، فيكون مبنى المشهور هو أن الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من العرض الذاتي، والصورة الخامسة والسادسة والسابعة من العرض الغريب. لاحظ الاختلافات والفروق من أين تأتي؟ من تحديد وتشخيص العرض الذاتي والعرض الغريب. استظهر المحقق العراقي اختار المحقق العراقي من كلمات العلماء من كلمات الحكماء ما يظهر في أولا وثانيا، ما يظهر في اللحاظ الثاني. إذن والمحقق العراقي اختار من كلمات الحكماء ما يظهر في أولا ما يظهر في اللحاظ الثاني، أولا اللحاظ الثاني أي اختار اللحاظ الثاني، أي اختار لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، لم يختر لحاظ صحة الإسناد والحمل، بل اختار اللحاظ الثاني لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. أي نقول إذن اختار والمحقق العراقي اختار من كلمات الحكماء ما يظهر فيه أولا اللحاظ الثاني، أي لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي لا لحاظ صحة الحمل والإسناد. وعلى هذا فالعرض الذاتي يصدق ويتحقق فيما إذا صح وتحقق الاتصاف والعروض الحقيقي. فهنا سيسلم المشهور بأن الصورة الأولى هذه التي لا خلاف فيها والتي يتفق عليها، بأن الصورة الأولى والثانية والثالثة بناء على اللحاظ الثاني نقول لا خلاف فيها، بأن الصورة الأولى والثانية والثالثة هي من العرض من العرض الذاتي، والصور الثلاث الأخيرة الخامسة والسادسة والسابعة هي من العرض الغريب. تبقى عندي الصورة الرابعة، إذن تحتاج إلى أن نستظهر شيئا آخر. إذن نقول والمحقق العراقي اختار من كلمات الحكماء ما يظهر في اللحاظ الثاني، فهنا حدد وشخص بأن الصور الثلاثة الأولى من العرض الذاتي بناء على هذا الاختيار بناء على اللحاظ الثاني، وأن الصور الثلاثة الأخيرة هي من العرض الغريب. إذن قلنا والمحقق العراقي اختار من كلمات الحكماء ما يظهر فيه أولا اللحاظ الثاني، ثانيا الفرض الأول. أي ماذا نقصد الفرض الأول؟ نقصد الفرض الأول من أو في الصورة الرابعة، لأن الصورة الرابعة بقيت لم تحدد، حتى لو اختار اللحظة الثاني بقي الإشكال عندي في الصورة الرابعة. واختار أو استظهر بأن المشهور أيضا يقول بالفرض الأول. ما هو الفرض الأول؟ أي يقول يقول بأن استقلالية العروض شرط في العرض الذاتي، أي اختار الفرض الأول، أي اختار اشتراط استقلالية العروض، أو اختار أن استقلالية العروض شرط في العرض الذاتي. فإذا اختار الفرض الأول فتكون الصورة الرابعة من العرض الغريب. فإذا ما دام المشهور والمحقق اختار بأن المشهور يختار ويبني على اللحاظ الثاني وعلى الفرض الأول، فتكون الصور الثلاثة الأولى تكون الصور الثلاث الأولى الأولى والثانية والثالثة فقط هي من العرض الذاتي، أما الصور الأربع الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فهي من العرض الغريب. لاحظ الآن التعريف للمشهور واستظهارات العراقي أيضا من كلام المشهور. فيقول كأن المحقق العراقي يقول للمشهور بأنكم تقولون بأن العرض الذاتي هو ما يعرض الشيء بواسطة بلا واسطة أو بواسطة مساوية، ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة مساوية. وفي نفس الوقت من كلماتكم نستظهر بما توصلنا إليه أن الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي والصور الأخيرة من العرض الغريب أي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ويقول هذا فيه إشكال، فيه تناقض لو صح التعبير، فيه تهافت. كيف؟ يقول كأن المحقق العراقي يقول بأن بناء على الاستظهار الذي حصل، بناء على أن الصور الثلاثة الأولى فقط هي من العرض الذاتي، والصور الأربع الأخيرة هي من العرض الغريب، فهنا يرد على تعريفكم بأن التعريف غير جامع وأن التعريف غير مانع. يرد على التعريف أولا غير جامع وثانيا غير مانع، يعني من كلماتكم أدينكم، من كلماتكم مما أستظهر من كلامكم أستشكل عليكم. كيف؟ إذن نقول وبهذا يكون العراقي المحقق العراقي قد أبطل ما اشتهر بين المحققين الحكماء أو بين المنطقيين، أين كانت الكلام مع الحكماء واستظهارات أيضا هو من الإشارات للطوسي قدسة نفسه، ونقول بين المحققين من الحكماء من المنطقيين، نقول من أن العرض الذاتي قد أبطل ما اشتهر أو اشتهر بين المحققين من أن العرض الذاتي هو ما يعرض بلا واسطة أو مع واسطة مساوية، فاعتبر هذا التعريف غير جامع وغير مانع. وذلك أولا غير جامع لأنه لا يشمل العديد من حصص الصورة الثالثة، لأنه لا يشمل العديد من حصص الصورة الثالثة، لأننا قلنا بناء على استظهار كلام المشهور قلنا بأن الصورة الأولى والثانية والثالثة تكون من العرض الذاتي، والتعريف هنا ماذا يقول؟ يقول العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة، فهذا فعلا يشمل الصورة الأولى والثانية بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. يقول المحقق العراقي يقول عندما نأتي للصورة الثالثة وقلنا بأنها بناء على استظهار كلام المشهور بناء على كلام المشهور فهي داخلة في العرض الذاتي، بينما التعريف لا يشمل كل الصورة الثالثة. كيف لا يشمل كل حصص الصورة الثالثة؟ لأن التعريف قال ما يعرض مع واسطة مساوية، والصورة الثالثة يعرض مع واسطة تعليلية، لكن الواسطة التعليلية هنا سواء كانت مساوية أو أعم أو أخص أو مباينة. إذن التعريف للمشهور الذي يقول مع واسطة مساوية لا يشمل الواسطة الأخص أو الأعم أو المباينة من حصص الصور الثلاثة أو من حصص الصورة الثالثة عفوا. إذن فالتعريف غير جامع لأنه لا يشمل العديد من حصص الصورة الثالثة، فالواسطة إذا كانت خارجية تعليلية واسطة ثبوتية، فالعرض ذاتي سواء كانت الواسطة عام أم أخاص أم مباينة أم مساوية، فالتعريف للمشهور يشمل فقط حصة واحدة وهي في حالة كون الواسطة مساوية، ولا يشمل الحصص الأخرى وهي في حالة كون الواسطة عام أو أخاص أو مباينة. إذن التعريف غير جامع. ثانيا التعريف غير مانع لأن تعريف المشهور لاحظ قال مع واسطة مساوية، الآن نقول مع واسطة مساوية من إطلاق هذا الكلام، نقول مع واسطة مساوية يشمل الواسطة المساوية سواء كانت تعليلية أو تقييدية، سواء كانت خارجية أو داخلية أو مباينة. لاحظ إذن هو غير مانع، سيدخل من الصور الرابعة الخامسة السادسة، سيدخل منها بعض الحصص من الكل أو من بعض، لا بأس بأن نقول من الصورة الرابعة فقط أو من الصورة الخامسة فقط أو من الرابعة والخامسة أو من الرابعة والخامسة والسادسة، إذا تصورنا يوجد نسبة التساوي هناك، ونحن أيضا هذا يحتاج إلى نوع من البحث والنقاش والتفصيل بأن المساواة أين ننظر إلى المساواة، بلحاظ الحمل الأولي، بلحاظ التحليل، بلحاظ عالم التحليل، أو بلحاظ الوجود، أو بلحاظ الحمل الشائع، هذه نسب وعلينا أن نفصل ونلاحظ وندقق في اللحاظ. إذن لا بأس يكفي أن ننقض عليه في صورة واحدة، فصورة الرابعة لنقل. إذن نقول التعريف غير مانع لأنه سيشمل بصورة عامة نتحدث نقول سيشمل الواسطة التقييدية الواسطة التقييدية المساوية. وبناء على استظهار كلام المشهور بأن الصور هذه واسطة تقييدية مساوية، ممكن أن تكون في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة واسطة تقييدية خارجية، سواء كانت مساوية أو عام أو أخص أو مباينة. إذن هنا سيشمل الصورة الرابعة في حالة الواسطة مساوية. إذن سيشمل واسطة تقييدية خارجية مساوية، لأن التعريف يقول مع واسطة مساوية. إذن التعريف يشمل بعض حصص الصورة الرابعة. وفي الخامسة أيضا نقول واسطة تقييدية داخلية. هنا أيضا إذا تصورنا التساوي أيضا نقول واسطة تقييدية داخلية، سواء كانت أخص أو أعم أو مباينة أو مساوية. قلنا تسامح، نذكر كل النسب هنا حتى تكون القضية يعني أعم وأشمل. ممكن أن لا نتصور بعض النسب في بعض الحالات. فأيضا هنا إذا تصورنا نقول مساوية، سواء كانت أعم أو أخص أم مباينة أم مساوية، فإذا تشمل الواسطة التقييدية الداخلية المساوية، أي تشمل بعض حصص الصورة الخامسة كما تشمل بعض حصص الصورة الرابعة، أو تشمل فقط هذه. المهم ينقض على التعريف بأنه غير مانع لشموله بعض الحصص من الصورة الرابعة أو من الصورة الرابعة والخامسة. إذا نقول التعريف غير مانع لأن تعريف المشهور يشمل بعض حصص الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة. فالواسطة إذا كانت تقييدية فالعرض غريب حتى لو كانت الواسطة مساوية، بناء على الاستظهارات التي تحدثنا عنها قبل قليل. وهذا يناقض ما موجود في التعريف، أو بأنه هذا ينقض أو ينقض به على التعريف. فالتعريف للمشهور يشمل بعض حصص صور الواسطة التقييدية، فالتعريف يشمل فيما إذا كانت الواسطة تقييدية وكانت مساوية فيكون من العرض الذاتي. أما المحقق العراقي وحسب ما استظهره من كلام المشهور فيعتبر هذه الحصة من العرض الغريب وليست من العرض، أو هذه الحصص من العرض الغريب وليست من العرض الذاتي. هذه الصور، وهذا تعريف المشهور، وهذا ما يستظهر من كلمات المشهور، وهذا ما يبني عليه المحقق العراقي فنقض به على تعريف المشهور. لاحظ، فاختلف تحديد وتعريف وتشخيص، لنقل أقسام أو حصص أو أفراد أو مصاديق العرض الذاتي. إذن اختلف ما يبحث عنه، اختلف عدد أو حجم أو مساحة ما يبحث عنه في العلوم أو في العلم. يأتي الكلام في تعليقات على كلام العراقي، سنسجل بعض التعليقات، لا ندخل إن شاء الله في يعني التفصيل، لكن في بعض التفصيل لا أود من الدخول إن شاء الله فيه، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.